أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه للإمام البخاري رحمه الله، ولا يزال الكلام في باب اقتناء الكلب نتمه، وننتقل للباب الذي بعده وبعده، فنسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع. اقرأ باب اقتناء الكلب الحرث، نتم مسائل تتعلق به وقد بدأناه في الدرس الذي مضى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب اقتناء الكلب للحرث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلاً من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً، نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
نعم، لقد تقدم شرح وبيان لمسائل تتعلق بهذا الباب، باب اقتناء الكلب للحرث، وبينا في ذلك أنه لا بأس باقتناء الكلب، وقوى بن حجر أنه في هذا الحال لا يكون نجسا إذا كان كلب للحرث، أي يحفظ الزرع لكي لا تأتي الهوام وتأكل منه أو اللصوص فيسرق الثمار، فيكون كلب للحراسة البساتين، لا حرج في ذلك. كذلك إذا كان كلب ماشية حتى لا يعدو عليها الذئاب فيحرسها من الذئاب ويشاجرها وينبح عليها حتى تبتعد عن الغنم، والذئب لا يأكل من الغنم من القاصية، فلذلك يفضل الراعي أن تبقى مجتمعة وحولها الكلب للحراسة، حراسة الماشية، ويدرب على ذلك، الكلب يدرب على ذلك. أو الصيد كما في ما قال أبو حازم ورواه البخاري هنا بصيغة الجزم، فقال: وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي. وصيغة الجزم عند البخاري كما بيّن شيخنا الألباني رحمه الله أنها تكون صحيحة إلى الحد الذي جزم عنده، فقال مثلا: وقال أبو حازم عن أبي هريرة، ثم الشأن بعد ذلك النظر هل سمع أبو حازم عن أبي هريرة. مثاله: قال طاووس عن معاذ. أين الصحة التي يراها البخاري هنا؟ عن من؟ أعيد، إذا جزم البخاري فقال: قال أبو حازم، قال طاووس، فالصحة تنتهي بنا إلى الحد الذي جزم به البخاري، فقال: قال طاووس، قال أبو حازم، ثم الشأن بعد ذلك للنظر. فمثاله: قال طاووس، قال معاذ. يصح إسناد البخاري أو الجزم بالصحة عند من هنا؟
معاذ.
عند معاذ، لأنه بين معاذ وطاووس انقطاع، فلا تقتر لما تراه جزم فقال قال طاووس عن معاذ أنه يصح عن إيش هذا السند، لأنه هو قال لك أنا أضمن لك الصحة إلى من؟
معاذ،
إلى معاذ. ثم شأنك أيها الباحث والناظر إيه نعم ما بعد ذلك. فهنا لم يعل ابن حجر بعدم السماع من أبي حازم من أبي هريرة، لكن ذاك معلول بين طاووس وبين إيش معاذ انقطاع بينهما، إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي كلب صيد أو ماشية. ثم كلب الصيد يجوز أيضا اقتناؤه، لكن متى يصبح اسمه كلب صيد؟
إذا علم.
أحسنت، إذا علم. فإذا لم يعلم
لا يسمى،
لم يكن كلب صيد ولا يجوز اقتناؤه. مكلبين معلمين تعلمونهن مما علمكم الله، كلاب الصيد. وعند النسائي وعند غيره إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم، فحينئذ إذا كان خاليا عن التعليم جاهل يعني كلب، فإنه حينئذ لا يجوز اقتناؤه إلا لما لا بد منه، وهو فترة إيش؟ التعليم، فترة التعليم لا بد له منها، فيقتنيه لأنه يدربه ليتعلم في المكان المناسب له. يعني يضع له قفص خارج المنزل، المهم قفص في الصحراء، فيعلمه. وحينئذ كلب الصيد لا حاجة أن يضعه داخل إيش المنزل، يضعه في مكان في الصحراء إلا أن يخاف عليه العطب والجوع، فيحطه داخل الحوش لأنه ينبح المارين مثلا فيقتنيه لأنه مستثنى بعد العلم بعد تعليمه. من اقتنى يقول كلبا إلا كلب زرعا، قال من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. أبو هريرة زاد زيادة وهي الزرع، أنكرها ابن عمر، وهذا ما أردنا تبيينه في هذا المجلس، أن الزيادة من أبي هريرة الزرع أنكرها ابن عمر. ففي مسلم من طريق عمرو بن دينار عن أبي هريرة أن النبي أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم، فقيل لابن عمر إن أبي هريرة يقول أو كلب زرع، لما ذكر عفوا ابن عمر ذلك فقال لقد زاد أبو هريرة عليك يعني أبو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبو هريرة زرعا. شوف اللفظ دي محتملة، يقول هذا وهم يعني من أبي هريرة، كيف زرع؟ ما نذكر الرواية فيها زرع، هذا ابن عمر يقول. فقال حينئذ ابن عمر أبو هريرة كان له زرع. طيب الآن عندك احتمالين، أنه يقصد أن أبو هريرة سلك لهذه الرواية التي لا أصل لها وأضافها من تلقاء نفسه لحماية زرعه لأنه كان صاحب زرع. احتمال الثاني يعني أجاز الكلب للزرع لأنه هو صاحب زرع فلفق عياذ بالله هذه الرواية وذكرها من باب مصلحة زرعه، هذا احتمال، هذا المتشابه. واحتمال آخر أن أبو زرع أبو هريرة كان صاحب زرع، ومن كان كذلك مثل نحن الصحابة يعني فسنهتم بالأحكام المتعلقة بالزرع، فإذا رواها أبو هريرة فقد حفظ أنه صاحب الزرع. فحينئذ الأصول ومقاصد الشرع وضرورات الشرع إن صح التعبير يجعلنا نأخذ الاحتمال الأول ولا الثاني في ابن عمر؟
الثاني.
إذ أنهم ربوا على الصدق في الرواية عدول كلهم. فأبو هريرة يقول ابن عمر يقول أبو هريرة صاحب زرع ويدري فقد حفظ إذن، ولا يقصد من ذلك إهدار رواية عياذا بالله. فلما قيل لابن عمر إن أبو هريرة يقول أو كلب أو زرع أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن أبي هريرة زرعا، فأشار بذلك إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه هذه الزيادة كما قال ابن حجر أنه كان صاحب زرع رضي الله عنه، ومن كان مشتغلا بشيء وخاصة كان مثل الصحابة عدول. الفقه يحتاج إلى أن يعرف أحكامه، فلا بد يكون حفظ. فكان يزيد أبو هريرة أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. وأصله للبخاري في الصيد دون الزيادة، وقد وافق أبو هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير، وقد أرسل ابن عمر لعائشة فقالت صدق أبو هريرة، كان ظنه عند محله، صدق أبو هريرة أن فيه زيادة أو إيش أو زرع. وقال ابن سيرين وابو صالح عن أبي هريرة إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. يقول ابن حجر هذه الرواية لم أقف عليها إلا هي فيها صيد، إلا فيها ابن سيرين بعد التبع الطويل، وهذا يدل على سعة علم البخاري. شوف مع توفر الفهارس في عهد ابن حجر، يعني توفر الكتب أكثر من زمن البخاري، يقول تبعت فلم أجدها. نعم تبعت، مع أنه ذكرها بصيغة الجزم. وجاء رواية أبو صالح إلا غنم كلب غنم أو حرث أو صيد. نعم قال في كتاب الأصبهاني في كتاب الترغيب من طريق الأعمش عن أبي صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة بلفظ من اقتنى كلبا إلا كلب ماشي أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. طيب، وفي هذا الحديث حينئذ كما ذكرنا سابقا إباحة اتخاذ كلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع لأن زيادة حافظ محفوظة، وكراهة حينئذ وتحريم اتخاذ غيرها. تحريم ولا إيش؟ تحريم ولا إيش؟ اجلس كذا أيضا. تحريم ولا كراهة؟
تحريم.
اقتناء الكلب في البيوت
تحريم.
تحريم
الكراهة،
فلا يجوز اقتناء الكلب. ليش قلتم تحريم؟
لأنه الكراهة عند السلف على التحريم.
إيه ليش قلت هنا التحريم؟
ينقص
وعيد، هذا وعيد، فلا بد أن يكون إيش؟
تحريم،
أن يكون إثم وليس مجرد إيش؟
كراهة.
كراهة. وإذا أطلق السلف ذلك تعرفون أن حين يعلون الكراهة كما قال إمام أحمد أكره متعة النساء، يعني أحرم متعة النساء. لا كقوله أكره الخبز الكبار، أكره إدمان اللحم، لم يقصد التحريم بلا شك هنا لما قد علمتم في حكم ذلك في أصل الشرع. طيب، وحينئذ البحث في القيراط جاء. نعم، أن الإثم الحاصل باتخاذ يوازي قدر قيراط أو قيراطان من أجر، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه إذن من الإثم، باتخاذه وهو قيراط أو قيراطا. ما سبب ذهاب هذا الثواب؟ لأن الكلب إذا ربي في المنزل وش يترتب عليه في داخل المنزل؟
ملائكة تخرج،
الملائكة تطرد. قال ابن حزم لا يجوز طرد الملائكة، طرد الملائكة إما بنصب الصور في الدار، توضع صورة تعلقها تطرد الملائكة، أو تضع كلب. فامتنع اللقاء جبريل بيش بالنبي، وأعظم لقاء في العالم منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق البني آدم إلى آخر من يموت فيها. نعم، لأجل جرو الحسن والحسين. فقال النبي إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة صلى الله عليه وسلم. ولأن بعض الكلاب شياطين كما جاء في الحديث، يعني بعضها يطير الشياطين اللي هو جن، وبعضها كلاب وحيايا أو كما ذكر. فبعض الكلاب يقول ابن حجر شياطين أصلا، مثل الكلب الأسود شيطان. نعم، ولا مانع أن يكون حينئذ من الكلاب من يتلبس بالشيطان، لكن إذا قطع من يحتمل أنه شيطان وغير شيطان اللي هو أحمر فلا تنقطع الصلاة، لأنه يحتمل أنه يتلبس الشيطان، لكن المضمون أنه شيطان الأسود هو اللي يقطع الصلاة، من أصل عدم قطع الصلاة الشك. ولا ابن حجر نص قال ترى الكلاب تلحق الأذى المرين بالنباح، مزعجة سبحان الله كلاب، ولنا بعضها شياطين أو عقوبة للمخالف في ذلك، ولنا قد تلغ في الأواني، وحينئذ يستعصي على أهل الدار حفظها، لأنه ما يجوز غسلها مرة، سبع مرات تحدها التراب، فقد يكسل وقد تكون ذريعة حينئذ لبقاء النجاسة في بيوتهم، للكسل أن يقوم بالمهنة سبع مرات تحدها التراب ويتلغ هنا وهنا. فقطعت الذريعة الشريعة وشددت في ذلك لتربية الكلاب. وقوى بن حجر إلا إما جاز اقتناؤه لم ينجس لعابه، قال قوي هذا، لأنه كالشريعة تسمح به وتكثر ملابسته ثم تحرم لعابه، ما تأتي الشريعة بهذا، لأنه مشقة تجذب إيش وما لا يمكن التحرز منه. كان مقصود الشارع تيسير به، مثاله الحمر الأهلية، قال عنها رجس، لكن لما صار الصحابة يركبونها والناس يحتاجونها الأهلية تسومح في إيش في عرق، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ما كانوا يغسلون عرق الحمر الأهلية. كذلك في الهر قال إنها ليس بنجس، الهر إنها من الطوافين عليك. الهر إيش اللي يكون نجس فيه؟ ما يمكن التحرز منه، ما هو بول الهر نجس، غائطها نجس، لكن الريقة ليس بنجس، لأنه قال إنه ليس بنجس، إنه من الطوافين عليكم، فلذلك منعت. نعم، لكن اختلف في القيراط المذكور، هل هو كالقيراط المذكور في صلاة الجنازة؟ يقول النبي من تبع جنازة من بيتها كما حديث أبي هريرة عند أبي داود حتى يصلى عليها كان له قيراطان. أبا النووي قال لا يمكن أن يكون ذاك القيراط مثل هذا القيراط. وجه ما أنكره النووي أنه دائما الثواب يكون واسع والعقاب أخف، وجزاء السيئة طيب والحسنة 10 أضعاف، فلا يمكن القيراطان يتساوان في شخص تبع جنازة حتى يصلى عليها قيراط والآخر نقص من يوم القيراط، فباب العقوبة من رحمة الله يكون أقل المضاعفة، لا يمكن استويان كما قرره النووي وأظن أشار لي ابن حجر، فلا يمكن. فهنا إذن وقع الخلاف في ذلك. قال صاحب النهاية القيراط في أصله جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشرة، وابن الجوزي نصف سدس درهم. الأكثرون في القيراط جزء من أجزاء معلومة عند الله، خلاص خوفك الله قال ترى قيراط وجزء من أجزاء معلومة عندهم، هذا يخوفك، الإبهام أحيانا يخوف. أما في اتباع الجنازة مثل أحد أيضا ما قال أهل العلم ما قصد مثل أحد بالضبط يعني في عظم الثواب تقريبا. طيب فأراد كما قال الزين ابن المنير أراد تعظيم الثواب لا بالضبط يعني مثل أحد لما تبع جنازة فله قيراط. وقد صنفت رسالة وكان يتمنى أظن وعرضت على الشيخ الألباني بالهاتف في الأردن من قبل نحو 25 سنة سميتها الاغتباط لمن زعم أنه من صلى على جنازة من غير أن يتبعها لأهلها له قيراط. فحينئذ قررت فيها أن من أراد القيراط فليتبع الجنازة بمكان التغسيل سواء مستشفى أو ميت أهلها. لأن أبو هريرة لما سئل كما عند عبد الرزاق سئل أبو هريرة كيف أصلي على الجنازة قال اتبعها من أهلها ثم كبر وصار يصف له. فهذا يدل أن القيد معتبر لا كما سمعت بعض المشايخ يقول القيد غير معتبر. وأوصى شيخنا بن باز لما اطلع على هذه الرسالة أوصاني فقال أخاف أن الناس لو نشرتها بينهم يزهدون في الصلاة على الجنازة فأرى أنك تترك نشرها رحمة الله عليه. من جهة أخرى قد يقول قائل والناس محتاجون لمعرفة الثواب الكامل حتى لا يفوتهم خاصة أبو هريرة نفسه لما سئل كيف أصلي على الجنازة ذهب إلى الاتباع حتى لا يفوته. يعني ممكن يقول صلي عليها اركب قال لا تفوتك يعني صلي اتبعها من أهلها لأن القيد معتبر كما ذهب إليه الطبري المحب الطبري أو غيره. الجمهور قالوا القيد غير معتبر بعض العلماء لكن القيد لابد أن نجعله حتى يضيع علينا الثواب يضيع على الناس الثواب. الأصل في القيود كما ذكرت في رسالتي وقتها الاعتبار. اتصلت بشيخنا الألباني بعد صلاة الظهيرة فقلت له هذا الحديث يرويه 12 صحابي ثوبان أبو هريرة إلى آخره. ولاحظت أيها الشيخ أني كلما أشوف حديث مطلق من صلى على جنازة أو قراط أشوف نفس الراوي يقيد الغالب يقول اتبعها من أهلها حتى يصلى عليك أبي هريرة. وكان في نفسي أنا أن القيد هذا معتبر لكن بشوف رأي شيخنا عرضت الرسالة عليه وهذا تقريبا قبل نحو 24 أو 25 سنة بالهاتف في الأردن. فقال لي شيخنا الظاهر عندي يقول لي في رسالة هاتفية قيمة يعني صوتية هاتفية أقصد بالمكالمة قال الظاهر عندي أن هذا الحديث واحد فوافق مرادي مرادي من جهة اعتبار القيد الأصل اعتبار القيود. فقال الظاهر الحديث واحد هذا كل اللي سمعوه ينشط أحيانا الراوي لدونهم أحيانا مثلا يقول القيد أحيانا نسكت عنه وإلا الحديث واحد هو نفسه حديث أبو هريرة من تبع جنازة من أهلها فصار القيد معتبر وغير معتبر
معتبر.
فإذا هذا الحديث يدعونا لتفقد إخواننا يعز علينا أخ يحضر هنا كل يوم ثم يقعد 10 أيام ما حد يدري عنه إلا يقول كنت في المستشفى وربما يتوفى. طيب اسألوا عن بعض يا إخوان تعرفوا على بعض لله لا للنفعية. أنا منعت الطلاب من اشتراكات في التجارة وكذا لما ترتب عليها من نسيان العلم وما دخلت آلة الحرث إلى قوم حتى يشذلوا أقصد من الشيطان ينشط من طلبة العلم غير من دونه لينسيهم العلم فدخلت خصومات بين البعض. لكن تعرفوا لله لتذاكروا علم مع بعض يعز علي أسأل فلان 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 وأشوف ما تزامل فلان وفلان إلا بينهم تجارة تصير. ليش ما تزاملون في حفظ المتون ما تزاملون في هذا في تحقيق الحديث. أنا لا أقول الكل أقول البعض اللي يكون عبرة بس فقط. فحينئذ صار المخاصم والمخاصم كلاهما لا يحضران. نسأل الله الهداية للجميع. فعلينا أن نتفقد بعضنا البعض لله كما كان النبي يقول أين مالك ما يريد منه دنيا النبي يريد أن يحضر مجالس النبي ويستفيد. فيقول أين، بخلاف بعض الطلبة يقول لا تسأل عن أحد غابة، لأن فلان شيخي يعني فلان ما كان يسأل. شوف الجهل بالله، سبحان الله العظيم. هذه هي اللي يسمى إيش؟ الحزبية، تحزب لرأي ويقدم على السنة، أو لا يهم يعرف السنة ولا ما، يقول ما كان النبي يسأل الغائبين ولا ما يسأل. لا تسأل لأن شيخ، طب قول لي إيش السنة حتى تعرف شيخك على صواب ولا خطأ. هذا تحزب، تطيع الشيخ في كل شيء ما يجوز. لا بد يكون عنده خطأ يعني. طيب، وهي اللي فرقت الناس الحزبية أخوانا، هي والله أنست الناس التوحيد وأنست الناس القيم، وحتى اللي يسمونها تنمية اللي التقدم في الدنيا إيش الحزبية تمنع. شخص عنده مهارة في شركة ويستطيع إذا صار مدير إنه ينتج، يجي شخص أعلى منه مدير يقول لا فلان سلفي لا تحط معنا، حط فلان الحزب الإخواني، ثم يكون هذا بليد غبي يعني في أمور القطاع الخاص والعام. أهدرت الطاقات الحزبية، أهدرت الطاقات والله دنيا وأخرى، نسأل الله العافية. طيب، فحينئذ يخوف الذي يقتني كلب، يقال ترى ينقص من أجر كل يوم قيراط أو قيراطان، خف الله لا تربي كلب، حرام عليك أن تربي كلبا. طيب، فإذا رباه للجمال، يعني كلب كان شكله جميل صغير وله شعر كثير ويربيه لأنه جميل له حاجة بالجمال، أنا سمعت من مشايخ خفتي قال أي كلب تربيه للحاجة لا بأس إذا كنت محتاج، فكان في إطلاق الشيخ شيء من المداخل على الناس، لأن كلام العلماء حين يكون فيه متشابه ولا ما فيه؟
نعم
فيه، حتى كلام العلماء يكون متشابه. يجيك شاب مصروع في عشق الكلاب فيقول والله سمعت الشيخ يقول إذا كان عند واحد حاجة، أنا يا أخي محتاج كذا أرفع عن نفسي وإلى آخره والتسلية وشكله جميل محتاج، يقول الشيخ يقصد بالحاجة القيد في الحديث هذا صيد
إيش أو حرث أو ماشي.
بس القاعدة في الاستثناء كما ذكر مشايخنا في الحديث، قال قاعدة في الاستثناء أن إذا استثنت الشريعة شيء فيباح الحد المستثنى. مثل إخوان المسلمون الآن ما عرفوا هذه القاعدة، جاءوا إلى حديث يجوز الكذب في ثلاث، ما هي؟ إصلاح ذات البين إلى آخره، فتوسعوا لدرجة أن يقول لا بأس بالإشاعات والكذب في مصلحة الدعوة عياذا بالله. تدعوا كيف توسعتوا كذا؟ قال الكذب إذن يجوز، إذا ثلاثة نقيس الحاجات الأخرى ومصلحة الدعوة، صاروا يكذبون. اللي يرد عليه مثل الألباني وصل بهم أمر يكذبون على العلماء، ما عنده مشكلة يطلع عالم كبير كذاب، مو مشكلة عنده، أهم شيء اللي يرد علينا يعني، يسعون لهذا. والله شيء عجيب، يروحون يوهمون بعض المشايخ، الشيخ الألباني قال كذا وشوف قال كام كذا، لين ينقضح في نفس الشيخ أنه ليس وهم، أنه هذا كذب متعمد، ليأخذ فتوى من المشايخ أن الشيخ الفلان مهما كان عملاقا بالعلم كذاب يعني، ويسقط علمه كله. مجرمون والله، مجرمون، إجرام عظيم. فالكذب لمصلحة الدعوة بدعة، إنما في الحرب في الجهاد مع الكفار نعم، في مسند أحمد حديث علي الحرب خدعة، ليس في مصلحة الدعوة، في القتال مع الكفار. فيتوسعون توسع عجيب لا أصل له. نعم. طيب، اقرأ الحديث إلا بعد الباب إلا بعده.
باب استعمال البقر للحراثة.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد، سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال آمنت به، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال.
وأخذ الذئب شاة، كذا صحيح؟
وأخذ الذئب شاة شاة، نعم
واضح هذا، بس سبق لسان.
وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال. فقال الذئب: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم.
نعم، انتبه. قال رحمه الله: باب استعمال البقر للحراثة، أي مشروعية ذلك وإباحته. إباحة، لأن المباح عند علماء الأصول ما يستوي فيه الفعل والترك. فيباح استعمال البقر للحرث، لكن لو استعمل مثل الدركتر ما يجي الواحد يقول في حديث البخاري تستعمل الدركتر، خاف الله وجيب البقر. ليش؟ باب استعمال البقر للحراثة. طالب العلم ينبغي أن يكون دقيق في الاستنباط. البخاري صنف أيام من الدكتورات، ها؟ إذن مقصود إباحة هذا، أن تستعمل البقر ليش؟ الحرث، حتى لا يتوهم أنها مثل الخيل. بعضهم توهم الخيل أنه فقط للركوب، لا يجوز أكله. ليش؟ والخيل والحمير والبغال
تركبوها،
لتركبوها، يقول يجوز تذبح وتأكلها. وهذا مرجوح. ليش؟ ثبت في صحيح مسلم حديث أسماء: نحروا خيل في عهد النبي وأكلوها، يجوز أكل الخيل. حتى لا يتوهم أن يعني البقر للأكل، كما ثبت في الحديث في صحيح مسلم أن النبي ضحى عن نسائه يعني في وهن متبتعات ببقرة. فعن أبي هريرة، مما يدل على التبويب والترجمة، حديث أبي هريرة قال: بينما رجل راكب على بقرة، انظر الآن، هذا رجل استهوى كذا أن يركب على ظهر بقرة، طيب استهوى الرجل أن يركب على ظهر بقرة، فالبقرة التفتت إليه أو نظرت التفتت إليه. تعرف لو تكلمت كذا من غير التفات العظم المصاب والفزع، فكيف وهي تلتفت للراعي وتقول له ترى أنا ما خلقت؟ هذا أشد رعب ولا لا؟ لأنها ألهمت التفاهم والقصد وركب فيها مثل ما البشر. البشر إذا يتكلمون مع بعض ما يتكلم كذا، يلتفت لهذا فهم، هذه بدأت تفهم معاه يعني. هذه آية تدل على استحقاق الله الألوهية، وأن على كل شيء
قدير،
على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. فنطقت، فقال النبي: آمنت به أنا وبكر وعمر. فيه الإشادة بالعلماء والمصلحين والصالحين، لأن الإشادة بهم وبإيمانهم إيش؟ يجعل الناس يقتدون به. فالنبي أشاد بكر وعمر، قال: آمنت به أنا وبكر وعمر. فيه الإشارة إلى الاستفادة منهم، الرجوع إليهم، كما قال: اقتدوا بالذين بالذين بعد بكر وعمر. يطع الناس بكر وعمر إيش؟ يرشد. طيب، قال: آمنت به. لا، واقعة أخرى تدل على آية أخرى، لا إله إلا الله. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي يستخلصها من الذئب، وقف الذئب كذا ويشوف الراعي ها يتبعه، فأيضا قال من لها يوم السبع. إيش يعني هذا الذئب من قال من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لا غيري. قال العلماء في آخر الزمان تعظم الفتن والقتل واختلاط الأمور، فيذهل الناس عن حتى رعي الغنم، ابتعدوا خلاص، يروح يعالج أموره، والغنم مفلتة في الصحراء، مفلتة في الصحراء غنمهم، لكن مشغولين ما حطوا لها راعي، ولا راعي أصلا يستجيب لهم، ولا في فلوس يمكن يعطونه، مشغولين بالفتن وتحصيل طعام أو القتال، فيكون حينئذ الذئب زعيم هو راعيها يأكل منها ما شاء. قال يوم ما يكون لها راعي إلا أنا يوم السبع، وحينئذ هذا يدل على خطر الفتن آخر الزمان، أن ينشغلون الناس حتى عن دنياهم فكيف دينهم. الناس إذا قال لك انشغل عن الدنيا عن الدين، طيب لو انشغل حتى عن الدنيا أصلا، لأنه أصلا بعيد عن الدين في آخر الزمان يموت العلماء، فيدل على الذهول التام، حتى ينشغل عن إيش؟ غنم، ويجي الذيب يكون هو الراعي. أول كان يحوم كذا ويخاف من الراعي والكلب اللي حوله ويحوم، يشوف واحدة ندت يأخذها ويخطفها ويمشي. الآن يجلس يتخير وقت الفتن وشرود الناس عن رعاية الغنم، يأخذ ما شاء، أنا راعيها. لا إله إلا هذه آية عظيمة، ذئب يتكلم لا إله إلا الله، ذئب سبحان الله يتكلم، يعني كيف ذئب يتكلم؟ كما جاء في رواية أخرى خرجها أيضا مسلم في صحيح، بل البخاري من هذه الرواية في هذا، قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها، كان يسوقها فجأة ركبها ضربها، شوف ركبها بجهل إن ما تصلح الركوب، وصار يضربها بتمشي، لا دربها ولا شيء. بعض الناس يعني كل شيء عنده يجوز، كما يعبر بعض العامة عن أشخاص يسوون مشاريع وقرارات كذا جاهزة من غير دراسة، فيعبرون العوام عن مثلك، كما سمعتهم يقول فلان شغل السيارة عفيف، يا أخي عندك سفر ادرس، الوقودك في فلوسك تكفي، سياراتك تصلح ما تصلح، لا بعض الناس كذا شغل وامش، وين الدراسة؟ فهذا هكذا كان يسوق بقرة فجأة ركبها وصار يضربها، يلا امشي. طيب هي خلقت لهذا حتى تترغمها أن تمشي؟ ما في عقل، ما في عقل. فقالت أنا إننا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، هذه رواية أخرى. فقال إني أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر، وما هما ثم، ما كان في المجلس بكر وعمر. انزلها. وبينما رجل في غنمه إذ عذى الذئب فذهب منها بشات، فطلب حتى كأنه استنقذها منه. إن الرواية الثانية تبين أنه استنقذها، مو بس تبعها، هذه الرواية تبعها، هذا استنقذها، قدر الراعي
يأخذ
من الإبل، يخوف الإبل عصا كذا وخاف تركها ومشى، يخاف ينضرب، ومن قدر يستنقذها الراعي. في قبائل ترى معروفة في التعامل مع السباع حتى مع الأسود، عراة لا لباس لهم إلا قدر العورة، وكنهم سباعهم نفسهم، يسيحون في الغابات ويتقاتلون مع السباع بالرماح. والمهم استنقذها، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي غيري؟ فقال سبحان الله ذئب يتكلم. قال أنا أؤمن بهذا وبكر وعمر. سبحان الله منزه الله، وتقال عند العجب، هذا في السنة أن تقول سبحان الله عند الاستعجاب. طيب فحينئذ جاء أيضا لحظة في خرج الإمام أحمد في المسند من حديث جابر. هذا متى يكون؟ آخر الزمان، تخرب حتى المدينة، تكون رطبة والثمار فيها ولا أحد يأكل، يأكلها السباع والعوافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليتركنها أهلها على غير ما كان على خير ما كانت، لكنها مذلل العوافي والسباع. يعني يخرج أهل المدينة وتصبح المدينة خربة، ويدخل يمكن المسجد النبوي السباع. تخرب المدينة قبل القيامة قيل بأربعين سنة. وفي مسند أحمد حديث جابر: المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا: فمن يأكلها وقت ما تكون مرطبة رطب وكذا ما في أحد؟ قال: السباع والعوافي، اللي هي سباع الطير. تخلو المدينة، تخرب، والناس يتركونها. فالآن استمتع بثلاث أشياء قبل أن تنزع عنكم. من يسميها لي؟
القرآن.
الكعبة فإن يقتلعها رجل من الحبشة يقال له ذي السويقتين، تروحون ما تكون كعبة. فاستمتعوا الآن وطوفوا. أسبوع يعني ليش؟ لعتق رقبة، عمرة، حج، استمتعوا بالكعبة. من يقتلعها رجل كان في صحيح مسلم اسمه ذي السويقتين، كتاب الفتن، مر معكم ولا لا؟ كتاب الفتن. الثاني القرآن، يرفع ما يبقى منه حرف في الأرض. نعم، منه بدأ وإليه يعود بالإجماع. الثالث المسجد النبوي، فإنه يخرج أهله منه ويصير خرب ولا يبقى أحد إلا السباع والعوافي، مع أن رطب المدينة. فاستمتعوا بالمسجد النبوي وسافروا إليه لتصلوا ما شاء الله من ركعات. لا تسافر القبر النبوي فإن هذا بدعة، بل للمسجد النبوي. أسأل الله أن يثبتنا وياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، ويجمع بالحق كلمتنا. اللهم ارفع عن الكرب عن إخواننا بغزة، وارزقهم، وآمنا في أوطاننا، واجز خير، واحفظ ولاة أمورنا وقادتنا وعلماءنا. نلتقيكم إن شاء الله بعد نحو 20 دقيقة في مسجد طيبة بحي الوزيرية. نعم، ننتقل إلى هناك لمحاضرة مهمة لا أعفي أحد من الغياب عنها، بعنوان التوحيد أولا. والحمد لله رب العالمين.